رحيم والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. عندما بدأ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يتلو آيات القرآن في أرجاء بيت الله الحرام في مكة المكرمة، اشرأبت أعناق قريش ممثلة في كبرائها. حديث لم يسمعوا بمثله، حديث لم يطرق أسماعهم، ومعاني تحمل في كينونتها الاستعصاء على من أراد أن يفك شفرتها. لا غرابة في ذلك ولا حرج، حيث أن ما يجري على لسان النبي الأكرم ما هو إلا الوحي المسيج بسياج القدرة والعظمة، المستبطن في كينونته لغة التحدي. قريش العرب أرباب الفصاحة والبلاغة، يطربهم بيت من شعر، وربما قام الواحد منهم وقعد من أجل مفردات أتقن الشاعر سبكها، وربما حقن الدماء لبيت من شعر، وربما تخلى طرف عن ثأر لا لشيء إلا لاستحسان مفردة تضمنها بيت من شعر. لكن الكبراء اليوم ليسوا أمام مدرسة من هذا القبيل، وليسوا أمام شذرات متناثرة، بل شذرات يربطها رباط واحد قلما عرفوه وتعرفوه. كان النسق عند الشاعر العربي أن يتغنى بمعشوقته، ثم يأتي بمفاخر قومه، ثم يدخل في صلب القضية، ثم ينتهي إلى ما أراد الانتهاء إليه، أو يقف على طلل بال، طلل مرت عليه الأيام ليستذكر من خلال ذلك الطرف، من خلال ذلك الطلل مشية غريمة له، أو حادثة لا زالت تدغدغ شغافه. لكن القرآن الكريم يستفتح بحروف ربما يستشعر البعض أن لا معنى من ورائها إلا ما وضعت هي لتدلل عليه بما هو هو، أي الحرف الذي لا معنى له ولا ظهور لمعناه إلا في غيره، كما قرر عند أصحاب العلم والتخصص. لكن الواقع على العكس من ذلك تماماً. فالقرآن عندما يقول نون والقلم وما يسطرون، والقرآن عندما يقول قاف، والقرآن عندما يقول ألف لام ميم، والقرآن عندما يقول كاف ها يا عين صاد، لكل واحد انفرد أو اجتمع من الدلالة ما يغنيه من الاستجداء بلغة القرينة لفك الشفرات المستبطنة فيه. ولكن على شرط أن يقترب الإنسان من حياض مدرسته ولا يلام ذلك المجتمع القرشي، الذي بعد لم يلامس خيوط وأصول البناء لهذه المدرسة الجديدة التي لتوها تطرق أسماعه. رغم ذلك وبما يدلل على قدرتهم واقتدارهم في الجانب الفصاحي والبلاغي، أنهم وقفوا أمام القرآن الكريم وقفة استسلام، وقفوا أمام القرآن الكريم في منطوقه وقفة إجلال وإعظام. إنه كلام فوق كلام البشر، مفردة قالها وجه من وجوه قريش. الإمام علي عليه السلام يصف لنا حال القرآن فيقول: فما دلك القرآن عليه من صفته فأتم به واستضئ بنور هدايته. القرآن له ظاهر وباطن. الظاهر يمكن أن يقترب منه كل فرد لأنه نزل للخطاب على هذا النحو والنسق، ولكن أن يسبر الإنسان غور آية من آياته أو يتسع مساحة في بمدية أبعد من ذلك، هذا ما يحتاج إلى الشيء الكثير. وبظني أن ما تمحله بعض أرباب التفسير من التسلح بسلاح الفلسفة لا يوصل إلى هدف مقنع في استكشاف المستبطن، كما أن من حاول أن يستنطق مؤداه من خلال السبر غورا على أساس من البلاغة المفرطة المفقدة للنص في بعض الأحيان مدلولة أو اللفظ مدلولة، أيضا هؤلاء شدوا وابتعدوا. وأما أولئك الذين أبوا على أنفسهم إلا أن يعيشوا رهن ملامسة ظاهر الحرف فقط وفقط بما له من دلالة ظاهرة فيما هو المكتسب من معطيات اللغة إن في أدق معانيها أو في أظهرها، فهؤلاء أسقطوا أنفسهم في أكثر من إشكال وإشكال. ولمن أراد فما عليه إلا أن يضع يده على أي تفسير اختار لنفسه هذا المنهج ليجد الثغرات أوسع من أن تسد والخلل أكبر من أن يردم. في الحديث الشريف: ألا من اشتاق إلى الله فليستمع إلى كلام الله. من منا ليست لديه حالة الشوق والرغبة أن يعيش أنسا مع الله سبحانه وتعالى؟ كلنا نحن عندما يأنس الواحد منا بصديق يأنس بحديثه، لأن الحديث عامل ربط بين روحين. كيف إذا كان هذا العامل وهذا الربط المختار للإنسان مع من له وبه الوجود ولكنه لا يحس بحاسته كما سأشير إليه لاحقا إن شاء الله، لكن دلنا على نفسه بنفسه من خلال هذه الآيات الشريفة، من خلال هذا القرآن المجيد الذي هو بين الدفتين. أقول الإمام علي عليه السلام يلزمنا بهذه الحيثية، حيثية السير والتطبيق الاستضاء بنور ذلك الهدي الكريم. ألا من اشتاق إلى الله فليستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى. الليل يدعون إلى ذلك، النهار يدعون إلى ذلك، في حال العمل فسحة مجال وما إلى، حيث أن القرآن يستظهر ويقرأ من خلال الكتاب المنزل في المصحف المعهود. هنالك قضايا سلط القرآن الضوء عليها وبتركيز منقطع النظير، وهذه القضية هي قضية إثبات الصانع واهب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. وعندما نضع أيدينا على آيات سور القرآن تقسيما نجد أن شطرا لا يستهان به منها قد نزل لتأمين هذا الجانب. وكان في الأسبوع الماضي بودي أن أصل إلى هذه النقطة ولكن تعثر علي ذلك. للمكي من سور القرآن خصائصه، كما أن للمدني أيضا خصائصه، ومن خصائص القرآن المكي هو التركيز على هذا الجانب، إثبات الصانع، لأن المجتمع مشرك، المجتمع لا يدين لله بدين ولا يسير على منهج، وإنما هي تخرصات يعيشها ذلك المجتمع. إله اتخذه من تمر إذا ما جاء عمد إليه وأكل رأسه ثم جاء على بقية جسده، وإله نحته من صخر وإذا ما اصطدم بعائق دنيوي عمد إلى تهشيم رأس ربه المتخذ من الحجر، وآخر 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 أرباب يتخذونها من دون الله يصطدمون بواقع سرعان ما يهرعون لتطبيق ردة الفعل على أولئك الأرباب المنصبة. أراد القرآن أن يعالج هذا الجانب، هذا النقص. بطبيعة الحال أيها الأحبة، حتى أولئك المشركين الذين تعددت آلهتهم أربابهم إنما تحركوا من أجل إيقاظ شيء في الداخل وتلبية رغبة أيضا ملحة في الداخل، ألا وهي الارتباط بمن له القدرة وإن لم يكن مشخصا. ولذلك بعضهم يقول أن الأرباب المتخذة من قبل بعض المشركين ليست هي بما هي إله، وإنما بما هي وسيلة وصول إلى ما يمكن الوصول إليه. لذلك تجد في بعض الدراسات من يتأبى على بعض المجتمعات صفة الشرك، وإن كان هذا يتنافى مع النص القرآني الكريم بداهة، وما أكدت عليه السنة المطهرة وضوحا، وما هو ملموس وبكل وضوح أيضا من خلال نصوص تاريخية أو أدبية مدللة على تلك الفترات من الزمن. أقول كان الجانب المكي يسلط الضوء على هذا الجانب، واهب الوجود، من به الوجود، الصانع، واجب الوجود لنفسه المطلق، وما إلى من العبائر التي تصب في شيء واحد وهو الله سبحانه وتعالى. المدرسة المكية عانت بجانب أصول العقيدة، ترسيخ العقيدة، هدم الشرك وبناء التوحيد. وكلنا يعلم أن الله يقبل كل تصرفات العباد ويعفو عن كل ما يتصرف به العباد باستثناء الشرك، إلا أن يشرك به فقط، هذه القضية التي تقف السماء دونها. الأمر الأول الدعوة إلى أصول العقيدة، وهذا مركز ومكثف في السور المكية. كل واحد منا إذا رجع إلى البيت، كلكم تقرؤون الختمات، ليقرأ كل واحد على رأس السور يجد أن هذه السورة مكية، يستشعر هذا في داخله وهو يقرأ ما هو سياق هذه الآيات المكية، سوف يجد لا تخلو سورة من السور المكية لا تشير إلى هذا الجانب، جانب إثبات واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قصر السور. في مكة المجتمع لم يكن لديه الاستعداد الكافي في أن يتلقى سور طوال، وإنما كانت تكفيه الإشارات ويكفيه انتزاع المدلول من أقرب لفظ. لذلك معظم السور المكية كانت من قصار السور، يسهل الغرض، سهولة الحفظ، سرعة النقلة من حيث الاستدلال، وبعد ذلك الجري والمجارات وفقا لها. الأمر الثالث في السور المكية ظاهرة مجادلة المشركين واضحة وبينة. كل سورة مكية تجد فيها هذا النسق، الدخول مباشرة في المجادلة مع المشركين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. حتى الاستجداء بقصص الأنبياء الماضيين تسخر لهذا الجانب، سألوهم إن كانوا ينطقون، وما إلى من السور والآيات المستبطنة في السور المكية المستفاد منها هذا الجانب. الأمر الرابع كثرة القسم في السور المكية واختفاء هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في السور المدنية. السور المكية مشبعة، بل معظم السور المكية تستفتح بقسم في المعظم، وإذا لم يكن الاستفتاح بالقسم فالآيات تتضمن دائرة القسم في الكثير من منعطفاتها، وهذا أيضا فيه دلالة ودلالة واضحة على ما هو المدعى. ولو أردت أن أستعرض السور والآيات لطال بنا المقام كثيرا. الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة أيضا هذا كان من أهم القضايا التي يشير إليها القرآن، ويحاول الرسول الأعظم النبي الأكرم محمد في ذهنية ووجدان ذلك المجتمع الذي لم يألف إلا الثأر والدم، ولم يهنأ إلا بلقمة عيش اكتسبها من حرام، ولا يستصبح إلا على قدح خمر، ولا يختم ليله إلا عليه. مجتمع يئد البنات، مجتمع لا يهدأ له بال ما لم ينم على وتر ويستيقظ على ثأر أراد أن يغرس فيه مكامن عظمة الخلق الرفيع، الخلق المكتسب إنسانيا، والخلق المشرف بشرف لمسة اللاهوت السماوي. أراد أن يكرس هذا الأمر في ذهنية ووجدان ذلك المجتمع. وإنك لعلى خلق عظيم. ربما شذرات من الأخلاق الكريمة كالكرم والنخوة والحمية عند البعض من العرب لا المطلق. لذلك عندما يريد الإنسان أن يكون منصفا في غربلة تاريخ الجزيرة العربية الذي لا قيمة له إلا بالإنسان الذي يدرج على ترابها، يجد أن القبائل في تكثرها وتناثرها تتباين فيما بينها شدة وضعفا، قربا وابتعادا من الخلق الكريم. القرآن أكد هذه القضية، وإنك لعلى خلق عظيم. ما تأتي به قريش من خلق ظاهر في جانب من جوانبها يقصر أن يصل إلى أدنى مراتب الخلق الرفيع الذي كان يتمتع به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لو أنفقت ما في الأرض، يعني شكوا من أموال في الدنيا تعطيها الناس، الناس ما تجي يمك، لكن جات يم النبي بويش؟ بالخلق الكريم، بالابتسامة المشرقة، بخفض الجناح، بخفض الطرف، بالتقرب. هكذا كان النبي يركز مفاهيم نطقت بها الآيات الكريمة. الأمر السادس، كانت السور المكية تحمل طابع الخطاب العام، أيها الناس، ولم تكن تتسلح بسلاح يا أيها المؤمنون، وإنما سلاح أيها الناس. معظم السور المكية بل ربما ندعي الإطلاق فيها لا تخاطب إلا على أساس من الناس، وفي هذا تركيز على أن القرآن جاء للإنسانية بالمطلق، لأن الألف واللام فيها في المفردة، في مفردة الإنسان، تفيد استغراقا لجميع أصنافهم وتعدداتهم وعرقياتهم ولغاتهم وما إلى. أيها الناس، إن كنتم في الجزيرة أو خارج الجزيرة في حياة النبي أو بعد حياة النبي، أراد القرآن أن يؤصل لهذه القضية، أن رسالة الإسلام رسالة السماء عامة لا تخص مجتمعا بعينه، وهذا يكثر. الأمر الأخير في صور السور المكية هو استخدام القصص، وفي قصصهم عبرة. القصص كان مستخدم ويشكل عند بعض المفسرين ما قوامه 25% من مجموع آيات القرآن، وبعضهم ينهيه إلى 35% من مجموع آيات القرآن، وبعضهم أيضا يذهب بعيدا إلى أن القصص القرآني يعادل النصف مما نزل في القرآن. بالنتيجة، ما هو الهدف؟ ما هو الغاية؟ وهل كان فقط الهدف من هذا هو الربط بالماضي فقط وفقط؟ مجالس القصص عند العرب كانت كثيرة ولها توارث إلى اليوم، موجودة في بعض الدول التي لم يغزوها عالم التكنولوجيا في هذه الصورة الموجودة اليوم. هو عبارة عن إنسان يستقطع شطرا من الليل من جمهور يجلس بين يديه يتلو عليه قصص الأبطال من عشيرته مثلا، أو قصة ملك من الملوك أو نبي من الأنبياء. وهذا اللحن كان موجودا في مكة، جو مكة جو أدب، من أغراض الأدب القصص، وليس كما يتصور البعض من كتاب الحداثة اليوم أن القصص وليد عصر جديد، وأن القصص وخصوصا في بعده القصير ما جاء إلا مع ملامسة النهضة الحديثة في أوروبا. أبدا، القصص إن أخذناه في طول سرده أو اكتفينا بالمقتطع منه فيما يستدل به على ما هو المراد كان موجودا في أدبيات العرب وله شواهد كثيرة، دون كما في قضية عنتر في شجاعته وحاتم في كرمه وفلان في أدبه وفلان فيه وفلان، ثم بعد ذلك قس عليه ما سواه. وأما القرآن فخير شاهد، القرآن جاء بقصص طوال واسترسل فيها كقصة يوسف مثلا، وجاء بقصص أنبياء اكتفى بآيات يسيرة يدلل وينتزع منها هدف وقضية، هذا موجود. نحن أيها الأحبة أيها المؤمنون في هذه الفترة أيضا في مسيس الحاجة أن نذرع إلى القصص لغايات كثيرة، لعل من أهمها تقويم اللسان عند النطق، 2 توسيع مساحة الخيال في أذهاننا، لأن المشاغل من حولنا تكبت هذه الجهة وتهمش من الكثير من شواهدها وتذهب بالكثير من الأمور التي ما كان لها أن تكون في دائرة الشرود لولا الاستغراق في عالم المادة من حولنا. نحن اليوم في مسيس الحاجة حتى في أن نركن لزاوية من زوايا التفرد لنعيش مساحة من الخيال لعل يكون لها شيء من الانعكاس. كل المستنتج اليوم من الطفرات النوعية في جميع مجالات الحياة في بعدها التقني لم تكن قبل فترة قصيرة إلا في مسرح عالم خيال. من كان منا يتوقع، من كان منا يتصور، من كان منا يعيش حلما أن تكون الدنيا بأكملها في أخبارها وفي أسرارها بين يديه بضغطة زر واحد، هو عالم خيال في يوم من الأيام، عالم وجود اليوم. فهذه قضية وحقيقة كان موظف لهذا الجانب. وأما السور في الجانب المدني فتنزع مسارا آخر، القصص أدى غرضه، صانع الوجود واهب الوجود ثبت واستقر في ذهنية من آمن من قريش، إلا الجماعة الذين أبوا إلا ما أرادوه لأنفسهم. السور المدنية على نسق آخر، طابع الاسترسال في السور المدنية واضح وبين، ما من سورة طويلة إلا وهي مدنية. ليش؟ في مكة عامل الأمن غير مستقر وثابت للمسلمين، في المدينة عامل الأمن مستقر وثابت. في كل مجتمع، أنت عندما تعيش في مجتمع آمن ومستقر حالة من الإبداع تفرض وجودها، تجد الشاعر يحلق والفنان يحلق والعامل يحلق في عمله والأستاذ يبدع في مجاله، وهكذا تتفتق الملكات وتلتقي في بوتقة صورة واحدة، رسم الأفضل لعالم الوجود من حولنا. في المدينة استقرار، أمن، رخاء، أنس بالنبي الأكرم دون رقيب، ولا خوف ولا حذر. هنالك مجال للرسول أن يسترسل وللسماء أن تغدق، لذلك طالت السور المدنية. الأمر الثاني مجادلة أهل الكتاب، في المكي تأصيل عقيدة، في المدينة مجادلة أهل الكتاب. لماذا لم يجادل النبي الأعظم أهل الكتاب في مكة؟ لأن أهل الكتاب لا وجود لهم في مكة، وفي هذا خير دليل على أن المجتمع المكي لم يكن مجتمعا مؤمنا، وإنما كان مجتمعا كافرا مشركا بما تحمل الكلمة من معنى. في مكة اليهود، في مكة بقايا من نصارى، كان النبي يخاطبهم يجادلهم، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا اللحن من الخطاب لم يكن موجود في المكي. الأمر الثالث الحديث عن المنافقين في السور المكية لا وجود لذلك. في السور المدنية يكثر الخطاب عن المنافقين. ليش؟ افترض المجتمع المدني مؤمن آياته بالإيمان، المجتمع المكي مسلم آياته بالإسلام، قضية شنه؟ ليش النفاق في المدينة؟ ليش النفاق مو في مكة؟ النفاق في المدينة لأن المشرك ما عاد بمقدوره أن يتحرك في نفس المساحة والدائرة المتاحة في مكة. المدينة تختلف تماما، تركيبة المجتمع في داخل المدينة مؤمن ملتزم، في جانب مكة مشرك في طابعه العام، مساحة النفاق لا مستوجب لها. يستطيع المحارب للرسول أن يقف أمامه ويقول أنا من المحاربين لك، أما في المدينة لا يستطيع، بل يصلي خلف النبي ويؤذن للنبي ويجمع الصدقات للنبي ويهيئ ذهنية الجند للنبي ويكتب أيضا بعض آيات القرآن وحيا للنبي، وهو يعيش دائرة نفاق. لذلك احتاجت السماء أن تتدخل بسورة كاملة تصب في هذا الإطار، لم يكتفي بآيات موزعة على مجموع سور القرآن الكريم. الأمر الآخر ذكر الجهاد والحث عليه في المجتمع المكي، لكون السرية تفرض نفسها لم يكن لهذا الجانب حراك واضح، ولكن في المجتمع المدني أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن خلال آيات القرآن يدعو إلى الجهاد، يدعو إلى الجهاد وبإلحاح، وعشرات الآيات تصب في هذا الجانب. وما دمت في هذه الزاوية، البعض يريد منا أن نفرق بين الجهاد والإرهاب، وأعتقد أن هذا من قبيل التلاعب أو من قبيل الاستخفاف بذهنية الناس. من الناس لا يميز بين الجهاد والإرهاب؟ الإرهاب كفر، الإرهاب نفاق، الإرهاب حقد على الإنسانية بما هي إنسانية. أما الجهاد هو رفع لواء الحمد، الجهاد السير بمعطيات السماء على الأرض، الجهاد عبارة عن راية خفاقة في أيدي أناس أتقياء بررة عرفوا الإيمان وعشقوه وذابوا فيه وضحوا من أجله وشتان بين هذا وذاك. الإرهاب أو الإنسان الإرهابي أول ما يبدأ من دوائر الحقد والتخلص من نفسه، لأنه يتجرد عن كينونة فطر عليها وتربية تلقاها من أحضان طيبة وطاهرة. لذلك تجد في كل إنسان إرهابي صورة مسخ من المسوخ، في صورة كل إنسان إرهابي صورة شيطان مصغر يتحرك بجسم في الخارج. أما المجاهد فيختلف عن ذلك تماما، وللجهاد شروطه وللجهاد قواعده وأسسه، وهي ما لا تدرك من خلال عقلية أناس متحجرين لا يعرفون ولا يروق لهم إلا سفك الدماء والعيش على الأشياء أشلاء وتشتيت المجتمعات وهدر الأموال والممتلكات والشواهد أكثر من أن تعد وتحصر. فالنبي أصل للجهاد ووضع له قواعده. في السور المدنية بيان فروع الأحكام والفرائض كالميراث وما إلى ذلك، تجد هذه الآيات في المدني ولا تجدها في المكي. لماذا؟ لأن دخول الجماعة في الإسلام استوجب أن مجموعة من القضايا تحصل بين الزوجين، فلا بد من مقنن. فالعلاقة بين الإنسان والآخر في مساحة العمل لا بد من مقنن، فالربط بين هذه وتلك من القضايا يحتاج إلى مقنن. لذلك أغدقت السماء في هذا الجانب آيات تعنى بهذا. وكلنا يعلم أن الفرائض يعني تقسيم الميراث من أدق المطالب الفقهية. الأمر الأخير في الجانب المدني هو تفصيل الأدلة والبراهين على الحقائق الدينية. ولذلك أنا أدعو الأحبة وخصوصا الشباب الذين لهم مستقبل العمر ويعقد عليهم الأمل الكبير أن يتدبروا القرآن، وهو يدعون بصريح منطوقه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه الأقفال الموجودة كل منا يعرف حقيقتها، من أي جانب جاءت وكيف وضعت، وهل وضعها الغير أم نحن الذين وضعناها؟ هل بمقدورنا أن نتخلى عنها، أو حيث أنها وضعت علينا لا يمكن التخلص والتفلت منها؟ هذا شيء مهم لا بد من الالتفات له. فبالنسبة لهذا الموضوع، أهم قضية كما قلت تعود لأصل المطلب هي إثبات الصانع، وأنه الوجود اللامتناهي الذي به حفظ العوالم وهو عماد الوجود، يعني بالله سبحانه وتعالى، وهو الوجود الذي لا يتسلل إليه فناء ولا عدم، إنه الله سبحانه وتعالى. من باب تقريب القضية فقط وفقط، كلنا نسمع، كلنا نرى، كلنا نشم، كلنا نذوق، كلنا نلمس، نتحرك، نذهب، نأتي. هل هذا هو وجودنا؟ أم أن وراء هذه الحواس شيء؟ حتما كلنا يقول وراء هذه الحواس شيء، ألا وهي الروح. لذلك تجد أن العين عندما يموت الإنسان، العين موجودة ولكن الميت لا يرى. عندما يموت الإنسان، الأذن موجودة ولكنه لا يسمع. الأنف موجود ولكنه لا يشم. إذن هنالك وراء هذا الجسم وهذا التركيب شيء مستبطن، هذا لا نشعره حتى تبلغ التراقية. عندما تبلغ الروح إلى ذروة يتلمس الإنسان حقيقة الروح وقتها، ولكن حيث لا يبقى ما يستفاد منه. مثال ثاني يقرب المعنى: عندما تشرق الشمس من حولنا نجد جميع الأشياء واضحة بينة، انعكاس الضوء عليها مستوجب للكشف، ولكن عندما تستتر الشمس وراء الحجب ويسدل الليل ستوره ولا من ضياء، تختفي الكثير من المعالم عن أنظارنا. هي موجودة، البيوت موجودة، الأشجار موجودة، الحيوانات موجودة، البشر موجودون، ولكن لا يوجد الكاشف لهذه الحقائق من حولنا. لذلك الإنسان رمى ببصره في مسافة متر أو عشرة أو مئة، الملاك واحد. إذن هنالك شيء، هذا الشيء هو عبارة عن الضوء المسلط على تلك الموجودات المتكثرة في الخارج المعبر عنه بالشمس. الشمس لا ندركها عندما تغيب عنا، ولكن هنالك من يدركها ويستشعرها من بابتت لتوها ترسل إشعاعها. وبحمد الله نحن اليوم نرى أن الدنيا تسير معنا حيث شئنا. يمكن أن تراقب الشمس 24 ساعة ما تغيب عن عينك من خلال التلفاز أو أحد المواقع. الزمن السابق كان يتصور الإنسان العربي أن الشمس إذا ما اختفت فتختفي خلف جبل رضوى مثلا، ثم بعد ذلك لا دنيا بعد رضوى، رغم أنه يقطع المسافة إلى الشام بعد رضوى أكثر من 1500 كيلومتر، وما يصير عند التفات أن الشمس مو في جبل رضوى. نجي حق واهب الوجود، أنا موجود وأنت موجود، ووجودنا مسبوق بعدم، ونهايتنا العدمية محتومة، ولكن بما هو جسد. العالم من حولنا أيضا له وجوده وتشخصه، ويعتريه العدم، ومسبوق أيضا بعدم، ثم إحداث بوجود من خلال إفاضة رب السماء بالطبيعة الحال، ثم بعد ذلك يضمحل هذا الوجود وينتهي. العالم كل يوم هو في شأن، ما كان عليه العالم قبل 10 سنين يختلف عن اليوم، وما كان قبل الميلاد يختلف عما قبل الإسلام، وهكذا. وما نحن عليه اليوم لن يبقى على حاله، وما هو الآتي ربما لا يقف على حال. إذن هنالك حركة تغير في الكون، من الذي يحدثها؟ يحدثها الصانع. الصانع في هذه المرحلة لا تدركه الحواس، نحن لسنا من المجسمة الذين يفترضون لله وجودا معينا، ويفترضون لوجوده كيفية معينة أو خاصة، أبدا. حتى يسأل أحدهم عن عين الله وأذن الله وأنفه، ثم يسترسل أحدهم والعياذ بالله يقول: والله لولا الحياء لسألت منه عنه. فهمتم ولا بعد؟ لسألت منه، يعني من القائل بالتجسيم، عنه، يعني عما يقبح التصريح به، هذا مؤدى التجسيم، هذا مؤدى التجسيم، لوين يأخذ الناس وين يوديهم. فالله سبحانه وتعالى واجب الوجود لنفسه، واهب الوجود لغيره. هذا ما أراد القرآن أن يؤصله ويثبته، وهذا ما نافح وكافح وبذل أهل بيت النبوة أنفسهم من أجله. ما كانوا يريدون شيئهم، وما أصنع بفدك وغير فدك، والنصف والنفس في مضانها غدا جدد. نا يموت الإمام علي، لكن كان يريدون الحقيقة، إيقاف الناس على منبع صافي ينهلون منه ليصلوا. ذكرى ميلاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، أردت أن أقفل البحث في هذه الزاوية حتى في الأسبوع القادم نتهيأ لموضوع آخر، لذلك ربما استرسلت قليلا. هي عبادة في عبادة إن شاء الله، تحملونا في هالشهر. الإمام الحسن عليه السلام إمام مظلوم، واقعا الإمام الحسن المظلوم. اليوم من ضمن القراءات اللي كنت أقرأ فيها قبل سويعات يسيرة، يقول أحد الكتاب: وكان الإمام الحسن عثماني الهوى، وكان على خلاف بين مع أبيه علي بن أبي طالب، وكان يخطئ أباه ويحمله مسؤولية دم الخليفة الثالث. يبي لها تعليق؟ يحتاج شيء بعد؟ والله ما يحتاج شيء. هذا الإمام الحسن. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العاشقين الذائبين الذابين عن أهل بيت النبي الأكرم محمد. ربما وقوفي على هذا المقطع أفضل من أن أسترسل فيه، لأن الرسالة وصلت وكلكم كمل بحمد الله من حيث فهمكم. طبعا الليلة مأدبة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، الجميع مدعوون عليها في الجامع إن شاء الله، خدمتكم الجميع إن شاء الله، بس نحب ننبه على شبابنا اللي تم الإعاز لهم أو اللي كان لديهم رغبة أن التسليم الأشياء يكون من الجهة الجنوبية والأمور ما فيها صدقات، لكن نشوف أمور ثلاثة الله بيكرمنا فيها الليلة. إفطار صائم راح نفطر الصائم بها، وبعدين فرحة الإمام الحسن راح نفرح بالإمام الحسن عليه السلام، وهذه فرحة مع الزهرة سلام الله عليها. الأمر الثالث وهو مهم أن الأكل اللي يزيد وعادة يزيد بشيء غير طبيعي بمقدور اثنين يستفيدون من عنده، واحد بيأخذ من عنده بركة عليه بالبركة إن شاء الله بعد الأكل، أو تجي الجمعية وتأخذه وتوديه فبيتحول بعدين هم إفطار صائم هم فرحة الإمام الحسن هم صدقة قهرية بعدين، وهذا فيه الخير الكثير. طبعا الأمور يسلمون من الجهة الجنوبية الساعة 4 أو حتى قبل الساعة 4، حتى الشباب الكادر يمكنهم ترتيب أمورهم توزيع وتصنيف الأشياء الموجودة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان أعمالكم ويجمعنا وإياكم في السنة القادمة إن شاء الله.